بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل لشيخنا ولوالدي ولمشايخه ولنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيح من كتاب الجنائز، قوله: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ هل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه مع الصبيان عند أوطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله. نعم، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال رحمه الله تعالى: وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب إلى النخل الذي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له، وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال صعيب في حديثه: فرفضه رمرمة. نعم،
في تردد كده، في ضعف.
لحظة واحدة، غير مكان. وقال شعيب في حديثه: فرفضه، هذا أفضل جدا.
جميل إن شاء الله.
وقال شعيب في حديثه: فرفضه رمرمة أو زمزمة. وقال رمرمة. وقال معمر: رمزة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. نظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله: سمعت عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى، وكان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة إن كانت أمه على غير الإسلام. إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ نعم، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي ترى الناس عليها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الدان، قال أخبرنا عبد الله،
الشيخ شريف، قال أخبرنا يوم. عندي الشيخ محمد في تقطيع في الصوت.
السلام عليكم سيد. نعم، في تقطيع قليل. نعم،
يعني نفس المحل اليومي يعني. العالم السلام. طب اكمل.
طب يكمل الشيخ مصطفى الى ان تنضبط الشبكه.
لا لا حرج.
نعم ان شاء الله.
ان شاء الله.
تفضل
الشيخ. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب إذا أسلم الصبي إلى آخره، يريد أن إسلام الصبي صحيح أم لا، وذكر من الأحاديث ما يدل على أنه اختار أنه صحيح. قوله ولم يكن مع أبيه إلى آخره، هذا مبني على ما هو الصحيح في إسلام عباس أنه أسلم بعد بدر بزمان قبيل الفتح، وكان قبل ذلك على دين قومه، لا أنه كان مسلما متخفيا في إسلامه، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. قوله هو الدخ فقال اخسأ إلى آخره، أي أتيت بالخبيء على وجهه، لأن الخبيء كان تمام آية. نعم كان تمام آية. نعم كان تمام آية. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهو ما أتى بلفظ الدخان منها تاما، فكيف الباقي، أي هذا الذي أتيت به من الأمر الناقص جدا، هو قدر الساحر الكاذب، ولا تقدر أن تجاوز قدرك، والله تعالى أعلم. قوله فقال له أسلم فيه عرض الإسلام على الصبي، وهو دليل على صحته من الصبي إذ لو لم نعم نعم وهو دليل على صحته من الصبي إذ لو لم يصح لما عرض عليه. وفي قوله أنقذه من النار دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر مات عليه فهو يعذب، كذا قال المحقق ابن حجر. ويحتمل أن يقال إنه إنما يعذب على ذلك إذا عرض عليه الإسلام وأبى، لا مطلقا. فإن قلت فحينئذ لما عرض عليه الإسلام مع أنه لو أبى بعد العرض لا يستحق العذاب، قلت لعله ليموت مسلما وينال فضيلة الإسلام، إذ لو فرض نجاة أولاد الكفرة فهم محرومون عن نيل فضيلة الإسلام قطعا، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يقال قوله أنقذه من النار مبني على احتمال أن يموت بالغا في هذا المرض، بأن كان قريب البلوغ فيحتمل أن يموت بعده أو في غيره، على أنه لا يستبعد إطلاق الغلام على البالغ القريب العهد بالبلوغ، فيمكن أن هذا الولد كذلك، وعلى هذا فلا دلالة على عذاب الصبي إذا مات ولم يسلم، والله تعالى أعلم. قوله إلا يولد على الفطرة أي سلامة الطبيعة وخلو الذهن عما يبعده عن قبول ملة الإسلام من الشبه الصارفة أو التقليد المانع عن قبول الحق على ما هو المعتاد الغالب، وذلك لأنه بخلوه عن تلك الصوارف صار كأنه جبل على الملة وطبع عليها، كأن الملة لسلامتها يسارع الذهن إلى قبولها إذا لم يكن عن القبول مانع، والله تعالى أعلم. ولعل هذا على المعتاد الغالب أو المقصود بيان حال أمته لا بيان من سبق، فلا يشكل بالغلام الذي قتله الخضر، فقد ثبت أنه طبع كافرا، والله تعالى أعلم. قوله فأبواه يهودانه أي إن تهود، والحاصل أنه إن انتقل إلى دين آخر فبواسطة غيره، والمراد بقوله فأبواه أي مثلا، أو المراد بأبواه هما، أو من يقوم مقامهما ممن يقلده الولد ويتبعه من شياطين الإنس والجن، فلا يشكل بأول كافر من الإنس، إذ لم يتصور أن يكون كفره باتباع الآباء، وكذا بكفر كثير وارتدادهم ممن يكون كفره بلا مدخلية الآباء. قوله لا تبديل لخلق الله الآية، فإن قلت هذا مناف للحديث فإنه يفيد تبديل خلق الله تعالى ظاهرا لما فيه من قوله فأبواه يهودانه، فإنه يفيد أن أبويه يغيرانه عما خلق عليه. قلت يحتمل أن يكون هذا نهيا في المعنى كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويحتمل أن المراد أنه ليس لأحد تبديل خلق الله تعالى بجعل الولد مولودا على غير الفطرة، فإن الله تعالى لو خلقه على الفطرة لأبقاه عليها دائما، فليس لأحد أن يغير خلق الله، والله تعالى أعلم. ثم لا يخفى أن هذا الحديث لا يدل على صحة إيمان الصبي إن آمن، ولا على أنه مؤمن من حين ولد، وإلا لما احتيج إلى عرض الإيمان عليه حال صداه، فمطابقته للترجمة لا تخلو عن خفاء، فتأمل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبتا الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله بما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال الشارح رحمه الله: قوله فسطاطا بتثليث الفاء وسكون السين المهملة وبطائين مهملتين هو الخباء من شعر وقد يكون من غيره. قوله لمن أحدث عليه أي ما لا يليق، نعم أي ما لا يليق من الفاحشة قولا أو فعلا لتأذي الميت بذلك، أو المراد تغوط أو بالا. انتهى. قاله السندي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، الإفاض الإسراع. وقرأ الأعمش: إلى نصب، نعم أو إلى نصب، نعم نعم هي مضبوطة هنا نصب.
لا يمتنع أن هكذا قراءته يعني؟
أظن هي نعم نصب.
لماذا؟
وهنا يقولون في إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر. وأيضا يعني قوله وقرأ الأعمش يعني هذه قراءة أخرى،
قراءة وتكون قراءة، لأنه لا يلزم أن يكون البخاري يقرأ قراءته.
نعم نعم
تحتاج النقل.
تفضل
يا شيخ
شريف. حسبي الله عليك وسلم. نعم. هو يعني لاحظت من أول صحيح أن الإمام البخاري رحمه الله يعني دائما ما يذكر مثلا مثل زكريا، مثل وطاء وغيرها من الألفاظ التي هي ليست من قراءتنا. فهنا أشار إلى وقرأ الأعمش إلى نصب، وهي انفرد بها الإمام حفص والإمام ابن عامر فقط. وكان والله أعلم، لا أدري يعني أنا ليس عندي خبرة.
نعم هو على قراءة أخرى وغالبا نعم. قراءة أبي عمرو
في الغالب نعم مرة أكثر من موضع والله أعلم يعني.
نعم لكن نعم. الموضع هنا صحيح يعني
يحتاج إلى رجوع. نعم
لو قرأ الأعمش إلى نصب،
نعم وهي رواية الإمام حفص وقراءة ابن عامر.
نعم
أما الجمهور إلى نصب مفيد.
نعم
صلى الله عليه وسلم.
نعم
اللهم آمين. تفضل شيخ.
نعم أحسن الله عليكم. قال وقرأ الأعمش إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر. نعم يوم الخروج من القبور، نعم يوم الخروج من القبور، ينسلون يخرجون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله ومعه مخصرة بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة. قال في القاموس: ما يتوكع عليها كالعصا ونحوه، وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب والخطيب إذا خطب. وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. نعم. قوله فقال رجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى. قاله قسطلاني. نعم. ولكن سيدنا يعني إلى نصب هذه تحتاج يعني إلى مراجعة.
لما
تحتاج إلى مراجعة من الصحيح و...
لماذا يعني
شرح للإمام ابن حجر؟ والله أعلم يعني إلى شيء منصوب يستبقون إليه، أظن على القراءة الأخرى نصب أو نصب.
عفوا سيد، هي تحتاج أن الإمام الأعمش كان يقرأ بأيهما، لأن في النسخة الأخرى طبعة البشرة أشار قال كتبها هكذا إلى نصب، ولنسخة لأبي ذر إلى نصب، والله أعلم.
بماذا يعني، بالحركات ولا بالحروف؟
أولا كتبها في نسخة البشرة إلى نصب بفتح النون وسكون الصاد، ثم أشار إليها في نعم
الفتحة والسكون
نعم، وفي الهامش كتب نصب ولأبي ذر نصب،
وأيضا ما جاء للحروف يعني.
لا سيد
تمام. نعم.
كذلك سيدناهم عندما يعني ما بيكتبوا البي دي اف بيكتبوه على قراءة حفص، يعني انهم بيأتوا بالرسم العثماني فلا يستطيعوا يأتوا بقراءة اخرى فبيكتبوه على قراءة حفص. كذلك مر معنا وطئا، نعم مرت معنا وطئا وهي في البخاري وطائا، وكذلك فسر عليها يعني.
نعم
نعم احسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قاتل النفس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب رضي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال: الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أخر عني كأنه بمعنى تأخر عني، على أنه من أخر بمعنى تأخر، كما قالوا في قدم بمعنى كما قالوا في قدم بمعنى تقدم. ويحتمل أنه بمعنى أخر عني كلامك أي بعده، أو أخر نفسك. نعم أحسن الله إليكم. ويحتمل أنه بمعنى أخر عني كلامك أي بعده، أو أخر نفسك فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ثناء الناس على الميت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت به جنازة فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتيا، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. وقد قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال: سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، زاد غندر: عذاب القبر حق. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال الشارح رحمه الله: قوله وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون إلى آخره. نعم، الآية
بين المد وبين الشرح فيه زيادة. نعم، ولو ترى في أول الآية.
نعم، جاء بالدرس الآية. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: هو بالرفع، أي وفيه قوله تعالى إلى آخره، ولعل كونه في عذاب القبر بالنظر إلى قوله: اليوم تجزون عذاب الهون، إذ ظاهره الوعد بالعذاب يوم الموت، والمتبادر منه إلى الذهن عذاب القبر. والله تعالى أعلم. قوله: سنعذبهم مرتين، كأن المراد بذلك مرتين كل يوم غدوا وعشية، كما ذكر في عذاب آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا إشارة إلى عذاب القبر، وقوله ثم يردون إشارة إلى عذاب القيامة، والمراد به العذاب المستمر العظيم كيفية، نعم العذاب المستمر العظيم كيفية لشدته وكمية لدوامه. فتكون هذه الآية من أدلة إثبات عذاب القبر، وفيها دلالة على أن عذاب القبر غير مستمر كعذاب القيامة، بل يكون كل يوم مرتين، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكرنا هو الأوفق بالتوفيق بين هذه الآية وبين آية النار يعرضون عليها. نعم، قوله النار يعرضون عليها في الحديث يعرضون عليه، نعم في الحديث يعرضون، نعم أحسن الله إليك، قوله النار يعرضون عليها في الحديث يعرضون عليه مقعده، فلا بد من اعتبار القلب في أحد الموضعين، والظاهر أن القلب في الآية لإفادة أنهم يجرون إلى النار حتى كأنهم يعرضون على النار، والله تعالى أعلم. قوله نزلت في عذاب القبر أي في سؤاله المؤدي إلى عذابه أحيانا. قوله أتدعو أمواتا أي تخاطبهم، أي تخاطبهم. ولا يخفى أن سماع الأموات يقتضي حصول نوع من الحياة له في القبر، وبه يصح تعلق العذاب بالميت، فلذلك ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان إمكان العذاب. وهل يعارض ذلك قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ قال أبو عثمان الحداد لا، كما لا يعارضه ما ثبت بالنص من حياة الشهداء. وقال ابن المنير إذا ثبت حياتهم لازم المنير، نعم بالكسر، نعم أحسن الله عليك. وقال ابن المنير إذا ثبت حياتهم لازم أن يثبت موتهم،
أن يثبت موتهم،
نعم أحسن الله عليكم. وقال ابن المنير إذا ثبت حياتهم لازم أن يثبت موتهم بعد هذه الحياة، ليجتمع الخلق كلهم في الموت عند قوله تعالى لمن الملك اليوم، ويلزم تعدد الموت، وقد قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والجواب الواضح عندي أن معنى قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت أي ألم الموت، فيكون الموت الذي يعقب الحياة الأخروية بعد الموت الأول لا يذاق ألمه. ويجوز ذلك في حكم التقدير بلا إشكال، أو يقال ما وضعت العرب اسم الموت إلا للمؤلم على ما فهموه، لا باعتبار كونه ضد الحياة، فعلى هذا يخلق الله تعالى لتلك الحياة الثانية ضدا، لا يسمى ذلك الضد موتا، وإن كان ضدا للحياة جمعا بين الأدلة العقلية والنقلية واللغوية. انتهى. قلت جواب الثاني لا يوافق ظاهر حديث ذبح الموت، والله تعالى أعلم. ثم إن ثبت الموت في الآخرة سوى موت الدنيا، فلنجعل قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى عبارة عن ذلك الموت لا عن موت الدنيا، بناء على أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال لا الانقطاع، ونجعل ضمير فيها للآخرة أو للجنة بناء على أن الصالحين كأنهم بعد موت الدنيا في الجنة، وحينئذ لا يظهر الإشكال أصلا، بل يظهر وجه الاتصال في الاستثناء، ونخلص عن مؤونة حمله على الانقطاع، فافهم، والله تعالى أعلم.
وعند قوله انتهى كالكلام ابن المنير،
نعم سيدنا تقريبا يعني كل هذا نقل عن ابن المنير. نعم أحسن الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا معلق قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال الشارح رحمه الله: قوله يهود تعذب، الظاهر أنه إخبار عن أصحاب الصوت بأنهم يهود، لا إخبار عن اليهود بأنهم يعذبون. فالأقرب أي يعتبر يهود، نعم أي يعتبر يهود خبر مبتدأ محذوف، وأيضا يهود نكرة، ولهذا تدخلها اللام فتقول، نعم ولهذا تدخلها اللام فتقول اليهود، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال الشارح رحمه الله: قوله فكان يسعى بالنميمة، النميمة عادة لا تكون، نعم النميمة عادة لا تكون إلا بإظهار ما لا يحب صاحبه إظهاره بالغيب، وهو حقيقة الغيبة، وكأن النميمة من أفراد الغيبة، ولذلك عبر عنها في الترجمة باسم الغيبة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: قوله فيقال هذا مقعدك، أي فكن متمتعا أو متهولا برؤيته وبالنظر إليه، أو فكن على أن المصير إليه حتى يبعثك الله أي إليه، كما في بعض الروايات، أو المراد بهذا مقعدك القبر حتى يبعثك الله إليه أي إلى المعروض، والله تعالى أعلم، انتهى. قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة.
هنا قال يعلم أن ما ذهب إليه بعض المفسرين من قوله تعالى النار يعرضون أن عذاب القبر مجرد العرض، يعني في هذا الموضع، وهذا حق في نفسه، لكن ليس معناه أن كل عذاب القبر كذلك، فما وردت به الأحاديث الأخرى أو الآيات الأخرى كمثل آية الأنفال، في آية الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وغيرها من الآيات، أن أنواع القبر، أنواع عذاب القبر، أن عذاب القبر أنواع. فجاذ القائل أدرك بعض الحقيقة وغابت عنه أبعاد فيها أخرى.
نعم اسم الله. ومرت معنا سيدنا آية الأنعام: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم.
نعم، لكن آية الأنعام فيها إثبات عذاب القبر، إثبات الوقوع، لكن ليس إثبات صفة العذاب.
نعم،
يعني اليوم تجزون، اليوم يعني يقع العذاب. طيب، ما صفة العذاب؟ صفة العذاب مذكورة في آيات أخرى، منها آية النار يعرضون عليها، وآية يضربون وجوههم وأدبارهم، ونحو هذه الآيات،
وذوق عذاب الحريق. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قال رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله إن له مرضعا في الجنة كأنه من باب التشريف، لا لأن الجنة يحتاج الصغير فيها إلى تربية ورضاعة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المشركين. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟ قال الشارح رحمه الله: قوله الله إذ خلقهم أعلم في المصابيح إذ تتعلق المحذوف، أي علم ذلك أي علم ذلك إذ خلقهم، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر ولا يصح تعلقها بأفعل التفضيل لتقدمها عليه، وقد يقال بجوازه مع التقدم لأنه ظرف فيتسع فيه. انتهى. قلت: هذا يقتضي أن إذ ظرف، ولا يخفى أن علمه تعالى أزلي قديم، فتقييده بوقت الخلق الحادث غير ملائم إلا أن يقال بقدم صفة التكوين كما هو عند الماتريدية، والأقرب أن يجعل إذ نعم والأقرب أن يجعل إذ تعليلية. نعم. قال: والأقرب أن يجعل إذ تعليلية، ويمكن أن يجعل ظرفا على القول بحدوث الخلق كما هو مذهب الأشاعرة بتأويل حين قدر خلقهم في الأزل، والله تعالى أعلم. ويمكن أن يجعل ظرفا على أن الكلام إخبار عن ثبوت العلم عند الخلق لا حدوثه عنده، والله تعالى أعلم.
عن ثبوت العلم عند الخلق
لا حدوثه عنده،
هكذا لا حدوثه عنده.
نعم، أحسن الله إليك. أكمل سيدنا أو يكمل الشيخ شريف؟
نعم إن شاء الله يقرأ الشيخ شريف.
نعم.
السلام عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حافظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سامورة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدق به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو. فعاد إليه فضربه، قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم، وعلى شط النهر قال رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر أكل، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. قال الشارح رحمه الله: قوله كلوب بفتح الكاف وتشديد اللام حديد له شعب يعلق به اللحم،
له شعب،
شعب، نعم، صلى الله عليه وسلم، حديد له شعب يعلق به اللحم،
يعلق أو يعلق،
ليست مضبوط عندي، عفوا سيدنا أخطأت فيه، يعلق
به اللحم،
نعم، بفتح اللام يعلق، هكذا
يعلق،
صلى الله عليه وسلم، يعلق به اللحم. قوله يدخله في شدقه بكسر الشين المعجمة وسكون الدال المهملة، أي يدخل الرجل القائم الكلوب في جانب فم الرجل الجالس. قوله بفهر بكسر الفاء وسكون الهاء حجر ملء الكف. قوله فيشدخ بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وفتح الدال المهملة وبالخاء المعجمة من الشدخ، وهو كسر الشيء الأجوف، انتهى قصد الله لي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. ف فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيه. قلت إن هذا نعم نقول قالت قلت أو قلت مباشرة نعم. سيدنا
نعم. قالت قلت
أحسن الله عليكم سيدنا. قالت قلت إن هذا خلق، قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهل نعم إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمس من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح.
وفي الصفحة السابقة قوله يولد على الفطرة، قرأنا هذا التعليق شيخ مصطفى قرأه.
أنا لم أقرأه سيدنا، ظننت أنه متعلق بالحديث
ونعم متعلق بالحديث الذي قبل. هذا الشيخ مصطفى قرأه ولا؟
بسم الله. تقريبا لا سيدنا.
لو نقرأه؟
نعم سيدنا، عفوا سيدنا، صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله قوله يولد على الفطرة، يحتمل أنه ذكر هذا الحديث لبيان أنه يفيد النجاة لأولاد الكفرة، بناء على أن المراد بالفطرة الإسلام، وحينئذ يلزم التعارض بين هذا الحديث والحديث السابق، ويحتمل أنه ذكر للتنبيه على أن الفطرة لا تحمل على الإسلام بل على سلامة الطبع، دفعا للتعارض بين هذا الحديث وبين السابق، والله تعالى أعلم. انتهى سندي، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب موت الفجأة والبغتة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقوله تعالى فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان ويحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال قالت لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدوا أحدا يعلم ذلك عفوا سيدنا، عفوا. قال: فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وبه قال: وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قالت: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. وبإليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. قال: إني لا هذا قول سيدنا عمر سيدنا صحيح؟ إني لا أعلم أحدا.
نعم
أحسن الله عليكم. قال: إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمع عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت. ثم استخلف عفوا سيدنا
قدم صدق.
نعم صلى الله عليكم سيدنا. قال: كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا، لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. قال الشارح رحمه الله: قوله وأوصيه بذمة الله أي بأهل ذمة الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قال رحم الله: باب ذكر شرار الموتى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أبو لهب عليه لعنة الله، يمكن أن يقال هذا هو ذكر شرار الموتى بشرهم، أو يقال ذكر أبي لهب في القرآن، مع أنه مأمور بالقراءة إلى يوم القيامة يوجب ذكر أبي لهب بعد الموت، وهو من باب ذكر شرار الموتى، والله تعالى أعلم.
نعم
أكمل سيدنا
نكون فون إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خير سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.